السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج حسين محمود صالح منصور أبو محمود من قرية طيرة المثلث أو طيرة بني صعب قضاء طول كرم، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذا اللقاء، وبه نفتح أسئلة القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. وبداية عمي أبو محمود بدي منك هيك، يعني أنت كنت صغير نوعا ما في ثورة 36، لكن أكيد الكبار حدثوك عن طبيعة مشاركة أهل القرية في ثورة 36، هل لك بعض المعلومات عن ثورة 36 تقدر تعطيني إياها؟ تفضل.
والله هي يعني اللي شاركوا معدودين على الأصابع، ما كان في إتقان للسلاح.
نعم.
وكان أساسا في بريطانيا تسأل النوع تقتني أسلحة.
نعم.
يعني أنا بذكر عنا إحنا أخوي اللي الكبير اسمه أبو زهير.
نعم.
من الرجال يعني اللي بيهتموا به. كان يخبيها في خباية، يخبيها في بين التبن.
نعم.
لأنه يجوا يفتشوا عليها أي واحد يسمع معه سلاح.
نعم.
يجوا يفتشوا مشان يصادروها، ما كان في سلاح، ولذلك كان مستغرب كيف بده يشتركوا بدون سلاح. يعني البلد كان فيها أبو 10-12 بندقية ويخبوهن، أنا شفتها مخبية بالتبن.
هذا في 36؟ في 36 أنا الآن بحكي.
ها؟
36، ما بحكي في 48.
ما هو انا بربط الحكي لانه امتد لتخباية السلاح.
نعم.
تخباية السلاح امتد حتى صارت المعارك مع اسرائيل.
طيب انا لسه احنا ما بنوصل للمعارك مع اسرائيل، راح نتكلم عنها في يعني لاحقا، لكن انت حسب معلوماتك يعني ما حدثك والدك مثلا عن طبيعة مشاركة اهل القرية في ثورة 36؟ هل كان في هناك ثوار من القرية؟ هل ثوار القرية أو جزء من الثوار أو اللي كانوا من قرية الطيري انتسبوا لثورة 36 هل قاموا بمهاجمة بعض القوافل البريطانية أو الكامبات البريطانية أو المعسكرات البريطانية؟
والله مش بنذكر يعني.
طيب يعني
كانوا يهتموا يعني يتحدثوا لأبنائهم هالحكي يعني
ما
بنذكر.
نعم. طيب يعني في هذا الموضوع ايضا عمي ابو محمود، يعني ما بتتذكرش بعض القصص او بعض العقوبات الجماعيه اللي كانت تكون فيها قوات الاحتلال البريطاني لاهل القرى او لقريه الطير مثلا بشكل خاص؟ يعني بعض القرى كانت تساعد مع الثوار، فكان قوات الاحتلال البريطاني تقوم بمداهمه هذه القرى وتطويقها وتبدا عمليه البحث عن الثوار، وكانوا يعملوا عمليات تعذيب، عمليات قمع جماعي، كانوا يجمعوا الأطفال النساء في الساحات لوحدهم، جمع الرجال في أماكن خاصة، البدء بالبحث عن الثوار. ما بتتذكر حدث من هذا من يعني من هاي القصص اللي حصلت في 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 طيرة بني صعب؟
لا والله
أنا ما بتذكر
يعني كانوا يسولفونا يعني ما بتذكر.
طب شو حكى لك والدك عن 36؟ ما بتتذكر حكى لك شيء والدك عن 36؟
هالختيان ما كانوا يهتموا إلا بزراعة الشمام والبطيخ.
نعم.
والكوسة والقرساء. والزيتون والتين.
نعم.
أما أنهم يسولفوا عن أيام زمان، عن حرب والقتال، ما كان. روح انطر المقتاي ودير بالك حدا يسرقها.
نعم.
هاي اللي كله يتذكره.
نعم.
ننطر المقتاي بالبطيخ ونمنع ال. أما تقول الثوار ما ثوار وحرب
ما بتذكر.
بتذكر. والدليل إنه ما كانش يستركوا، يعني لما 48 كان اللي يعرف يستعمل السلاح معدود على الأصابع.
نعم.
بس في كل البلد بعدين دربوهم القدامى.
نعم.
اللي اشتغل مع الانتداب. أما بدك أتذكر لك.
طب أنا المخطط الصهيوني اللي كان بيهدف لأفراد فلسطين، كان هناك مخطط صهيوني بيهدف لإفراق فلسطين من سكانها قبل النكبة، هل هذا المخطط سمعتوا فيه وانتوا في النكبة في الطيري؟ هل هذا عرفتوا فيه شعرتوا فيه؟
هو كانوا البلد اللي تحلوها شو اسمه اذا كان يعني البلد التي لا تدافع عن نفسها كان يحسوهم. انا لاحظت يعني اما البلد اللي لا ما احتلوها بالقوة
نعم
بعد ما تدخل الانتداب وعمل الوقوف اطلاق النار
ضلوا في بلادهم ما حدا طلع
يعني قرية الطيرة طلع منها معدود الاصابع بس
قرية الطيرة
وصمدت طيب. لانها صامدة
نعم
اما في قرى ما صمدت طلع كثير طلعت حيفا على قرى ما صمدت كثير
صمدت لكن بالنهاية خرجوا كلياتهم
خرجوا كثير
كله مش كثير
عندك صبر طلع منها كثير
نعم
عندك يعني اما عند تعين المثلث يعني قلنسة والطيرة والطيبة
نعم
تقريبا ما طلعش منها
نعم
بس انا بسمع انهم بدهم يطلعوا ما يطلعوا ليش يستطيعوا
ما بيقدروا ما
بلوش لو الواحد بموت بارضه يعني انا حقولي قالوا لو بندفن بالارض ما بيطلع
نعم
نلجا الى اي بلد ثاني
نعم هيك حكوا لك اهل الطيره
رايهم اقول
طيب قرار اللي صدر في شهر 11 قرار تقسيم فلسطين اللي صدر في شهر 11 عام 47 تتذكروا هذا القرار قرار تقسيم فلسطين
بذكر مثال القرار لكن يعني
التاريخ
الفحوى والهاي والأبنود
اللي هو قرار تقسيم فلسطين 48 و 67 وهكذا طب يعني اللي هو يعني اللي هو التاريخ اللي أقاموا فيه دولة إسرائيل إن إسرائيل الآن باعتبارها هي أصبحت دولة على ادعائهم طبعا وإنه هاي الآن أصبحت حكومة إلى كيان وإلها وزارة وتحكم هذا القرار صدر بشهر 11 عام 47 تتذكر شو ردات الفعل العربية آنذاك العرب في فلسطين المدن القرى لما سمع بهذا القرار قرار تقسيم فلسطين
ما عملوش عمليا رد فعل يعني كله
نعم.
عبارة عن استهجان يعني استنكار او كذا
يعني هل صار مسيرات هل صار مظاهرات هل حسب معلوماتك سمعت المظاهرات بطول كريم بحيفا بيافا بالمدن هل صار في مظاهرات مثلا
والله انا ما شفت اما يعني بس حديث يعني
نعم طب معلوماتك عم يا ابو محمود بالنسبه لقوات الاحتلال البريطاني تعرف البريطانيا كانت منتدبه على فلسطين وكان العرب اذا ما امتلكوا سلاح والقي القبض عليهم بامتلاك السلاح كانت حكومه الاحتلال البريطاني تقوم بمعاقبتهم وذلك بالسجن مثلا يعني حتى معلوماتك
ممنوع عمل السلاح
يعني كانوا بيمسكوا معاه مسدس او سكين
انا قلت لك كانوا يطبوه في بيوت التبن التبن يخزن عندنا في بيوت كبيرة مشان الدواب والطابون
نعم
فاللي عنده شكوى سلاح يخبيها بين التبن لو يجوا من مكان ما بقدر طولة
نعم
احنا كان عندنا بندقية بذكر اخوي الكبير انا هاي اللي بحكي لك اللي صاحيه اما لا في شغلات
لا انا بحكي بالبريطان
انا شفتها
كيف كانوا يتعاملوا شو كان يكون حكمه شو كانوا يحكمون اللي يمسكوا معاه سكين مثلا او مسدس
سمعت يعني كان عقاب شديد جدا
شديد اعدام ممكن يصل
ما رسل لا اعدام يعني سجن وعقاب وصادروها
نعم
وكان محل استغسار
نعم طيب عمي ابو محمود الان رح ننتقل لموضوع احتلال ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها هل هاي الاحداث انت بتتذكرها كلها طبعا احداث 48
ايوه
احداث 48 هلا بلشت
هو انا طلعت في 48
طلعت في 48 لكن انت قلت لي انه بدايه الاحداث كنت موجود
المعارك يعني صارت
طيب يعني بعض المناوشات انت كنت موجود هلا بدنا نتكلم عن هاي الاحداث احنا بدايه تعرف لما الحرب بدات بين العرب واليهود وبدأ اللي بدأ اليهود باحتلال بعض القرى العربية يعني بدأت القرى بالدفاع عن نفسها
بالضبط أول شيء سرقوا في عامل الاستحكامات على الحدود حدودهم بينهم من إسرائيل
قبل ما هلأ بدناش إحنا بنحكي أنا راح الآن خليك معاي راح أسألك أسئلة متسلسلة وانت تجاوبني هاي الأسئلة سؤال سؤال. هل كانوا بيمتلكوا سلاح في القرية بالبداية؟
قليل جدا، قلت لك قليل
قليل. هل فكروا بشراء السلاح مثلا؟
أي نعم.
طيب يعني
الناس لا كان معهم مصاري يشتروا.
هل جمعوا فلوس؟
كان اللي معاه يستطيع يشتري يعني بس برضو اشتروا يعني الغني اللي كان مزارع غني ومعاه محوش له 50-60 دينار كان يشتري له من دخيل. ما فيش كان بيع كمان يعني هربوها تهريب.
طب هل كان هناك مثلا يعني هل جمعوا الأموال، هل جمعوا تبرعات من القرية ولا كل واحد راح يشتري لوحده سلاح؟
لا لوحده.
يعني ما صارش جمع تبرعات جماعية مثلا؟
لا.
وإعطاء المبلغ لشخص؟
اللي معاه مصاري يوصي أكثر شيء سورية كانت يوصلوا يتهربوا يروح على الحدود ويشتروا منهم.
من سوريا تنشتروا؟ نعم.
شخصيا.
نعم.
اللي يتحول لشوية فلوس يعني اللي معاه.
طيب ما ترمش فرض مثلا ضرائب معينة على البيوت تدفع فلوس؟ ما صارش فرض ضرائب معينة من قبل المناضلين أو الكبار مثلا؟
لا.
طيب هل كان يحضر تجار سلاح مثلا للقرية يبيعوا القرية سلاح؟
لا ما كانش.
ما كان يجي تجار مثلا؟
لا ما كانش.
طب تتذكر قديش كان ثمن البندقية في ذلك الوقت؟
بس ما هي القيمة كانت يعني قيمة الفلوس كانت وقتها غالية.
يعني قديش كان
قيمة؟ أما أنا اللي بعرفه اللي كان يشتري بندقية يقولوا هذا غني.
غني.
بس أنا اللي بعرفه. تحويشة العمر يشتري فيها بندقية.
طب
نعم. أنا أكيد اللي بغيت أسمعه، أما قديش مش صحيح.
نعم. طيب البنادق وصلت البلد على دفعات ولا مرة واحد وصلت البنادق؟
لا كل واحد لحاله يروح يجي على حدود سوريا يروح على حدود لبنان على يدبر حاله يعني.
نعم.
يسمعوا فيه.
نعم.
إنه بده هذا يلاقوه على الحدود يعطوهم.
نعم.
المصاري.
أما ما بتذكر إذا كان ثمن البندقية مثلاً 50 دينار أو 100 دينار أو 20 دينار. طب بعد ما وصلت بعد ما وصلت.
بس أنا بذكر إنه كان اللي يشتري بندقية يقول فلان والله حالته مريحة اشتري بندقية.
نعم. طب عمي أبو محمود بعد ما وصل السلاح للقرية طب تتذكر من القادة الكبار اللي كانوا مسؤولين عن مثلا عن التوجيهات مثلا كيف بدنا ندافع كيف بدنا هذا، هل كان في أشخاص مميزين عندكم في البلد؟
في كل اللي كانوا عزم الانتداب كانوا
مين منهم؟
اللي هو قلت لك عنه عم إلي يعني أبوها لأم محمود
اسمه
أحمد العبد الله منصور هذا من يعني بعد الأسر وفي اثنين ثلاثة بس يعني.
مين هم اثنين الثلاثة الثانيين؟
في واحد من دار أبو مطر
هذا
العشيرة بيمنا ومن كل خلاص صار يعني
ما بتتذكر. طب هل صار عمليات تدريب على السلاح لما وصلت الأسلحة؟
هم بس ما تذكرت لك إياهم
كانوا يتدربوا
يدربوا المجاهدين.
شفتهم يدربوا المجاهدين؟
شفتهم وكنا نتفرج عليهم وحط حتى لوح صبر من بعيد وتقطع لوح الصبر. ومرة أنا أعطوني البندقية وأنا أتصل يعني في آخر السن حطوا لي لوح صبر على بعد مترين ما أعرف شو فيه.
أنت؟
في بندقيتنا اللي هي صواري كانت تسمى.
بندقية لمين كانت هاي لأخوه؟
أخوه كبير.
أكبر منك كم سنة هو أخوك هذا؟
هذا الله خير ودعته بينه وبينه ست سبع
إيش؟
ولاد وبنات يعني
بينك وبينه؟
عندنا يعني حوالي 10 10 والدي له هو كان رقم واحد.
طيب والدك تجوز واحد فقط؟
لا تجوز ثاني واحد لمن بعد ما وفاة الأغلبية يعني.
طيب انت من الاولى ولا من الثانية؟
انا من الاولى والثانية بس جابت ولد واحد.
ما زال عايش هذا؟
الولد عقل لا يزال عايش بس الوالد والوالد توفوا يعني.
وين عايش هذا عقل؟
هناك اشتغل بالتربية.
ظل في الطير يعني؟
في الطير من الثانية.
طب كم اخوه لك الان موجودين في الطير؟
الأحياء السواحل بس الحي الإخوان ذكور يعني
واحد
والبنات من الخمسة ثلاثة
موجودات. يعني انت كنت خمس أولاد وتوفى منكم الآن ثلاثة بقيت انت لا بتوفى اثنين لأنه بقيت انت والأخ اللي من الأم من الأب وأخوك الثاني
واحد محمد اسمه أحمد
نعم
وحسن هالسلاح حسن
نعم
يعني حتى كبير في دار المسنين هسا
هذا أخوك كبير
هسا الأكبر واحد يعني موجود وعقل اللي هو اثنين هسا بس الموجودين اللي من مرض أبوي والبنات يعني برضو كان راح سنتين وباقي ثلاث.
طب هذا خيك اللي في دار المسنين يعني ما في حدا مثلا يأخذ عنده من أولاده من بناته مثلا؟
لا هي دار المسنين هاي يعني معاملتها ما فيش زيها بالدول العربية كلها ولا بأمريكا بالصور. بعت المسن راتب ما يعادل 400 دينار اللي فهمته ميت الشارب نايم ويديروا بالهم عليه. هذا نظامهم هيك لأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وإسرائيليين أصلا.
نعم
أنا حكول رحت وشفت أخوي مش على الدراجة.
ليش على الدراجة؟ بشوف دراجة يعني؟
شوف شنو العرباية
يعني يعني مقعد هو
مقعد
وأبناء وبنات وين بيزوروه؟
بالدار المسنين وبودوه على الدار كل أسبوع أسبوعين مرة واحدة. أما هم بروحوا يعني
وفي خدم عليهم وفي كل شيء
الدار المسنين راقي جدا.
نعم
يعني لو مش راقي بياخذوه عندهم لكن ما بيقدروش يخدموه زي ما بيخدموها يعني بيمدحوها كل العرب يمدحوها يعني انا لما رحت زياره رحت مره زياره هناك وطولت وحاولت اسالهم زي ما بتسالني يعني كل شيء شفت كثير في انهم بيهتموا للمسن.
أيوة
حتى المعالجات وحكيت لك قبل فترة قلت لك انه من جارنا من دار الدلاجبة وديت ختيار مرض جاي من الدلاجبة الله خلو دعته وقالوا لي اسمحنا بفلسطين كان يسامعين هو انه هناك اليهود العلاج عندهم بدون مقابل وبيهتموا بالمسنين. فحكيت بالتلفون الارض العادي يعني مع ابن اخو اللي بيشتغل في بنك الاوم اسرائيل اسمه زهير غيزان طبعا عايش وكويس فخلي خلص خليه يجي على الحدود وبستنى الجسر واخذوا وعالجوا ولا اخذوا منه ولا تعريف. اذا اخذوا شيء بسيط يعني من هناك اخذوا شيء دفع وحتى جرايب واولاده العمريه واحوالهم بحدثونا حتى أنا ناسي بالأخير بحدثوني على أساس كمديح يعني إنه كيف أخوتك ساعدوا بدلجموني وعالجوا.
أيوة طبعا نعود الآن إلى قرية الطيري ونعود إلى إنه بدأت هناك عمليات تدريب بسيطة على عمليات إطلاق النار. طيب تفضل في عندك شيء؟
لا هي يعني دربوا ناس لدرجة انهم دافعوا عن
الناس. نعم
يعني عدة هجومات صارت ما استطاع يحتل.
طب رح نحكي عن هاي الهجومات لحظة في لحظة هلا. طيب عم الآن بتتذكر شو اسمه الشخص قلت لي انت اللي ذكرت لي اللي هو عم محمد عبد الله منصور هو اللي قام بتدريبهم؟
ايوه
نعم. طب كمية السلاح اللي وصلت ونوعيتها للطيري كم من دقيقة كانت الطيري تقريبا؟
بل على أصابع يعني بعد بس أجا يعني كل فرضوا على كل عشيري يكون عندها على الأقل بندقيتين أو ثلاثة بس. نعم. كل عشيري
كم عشيري كان موجود في الطيري؟
يعني حوالي 30 عشيري مثلا لازم يكون عندهم كل واحد على الأقل بندقيين مش كل بيت كل عشيري.
طب يعني كان في 90 بندقية في البلد؟
في حوالي هيك لكن اللي بذكره وشفته انه في ممول عراقي شيخ ممول عراقي من العراق ودى مجندين على حسابه الخاص حوالي 30-40 واحد حوالي 30-40 ومعهم بلاجق يدخلون السلاح بشكل رائع جدا وشفته بعيني
أجوا عبطيرين
مع المجاهدين الأسلحة الموجودة زادوا عليها وسكنوهم وعيسوهم عندهم مثل شاربين ويداوموا على الحدود. أنا شفته بعيني من 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 يعني يتقنون السلاح والإصابة بشكل رائع جدا. تصور لهم سلسلين الفضل.
نعم في الدفاع القريب.
في الدفاع سلسلين.
نعم.
أنا هيك وقدر. وبجول حكيت لك مرة صارت معي بالذات.
شو صار معك؟
أنا في النهار كان اللي يحرسوا بالليل. الكبار بدهم يروح يأكلوا بالبلد يتركوا الاستحكام اللي هي الحفرة عبارة عن حفرة.
نعم.
محفورة طول الشخص. وفيها طاقات وفوقها شوالات من الرمل.
نعم.
والبندقية تكون مصوبة باتجاه الغرب.
نعم.
من بين
الشوالات من الرمل.
لأنه إذا جت طبقة بالرمل ما تجدها.
نعم.
فإخواني ولا عمي أخوي كان يقول لي امسك البندقية عمي ما روح أقول ريقه بزواجي. فإحدى المرات مسكت البندقية أنا وكمان واحد ثاني من الأولاد.
نعم.
كأنه اليهود الإسرائيلي شاف العملية مراقبنا إنهم بروحوا الشباب الشاطرين يروحوا يأكلوا.
بخلوا الأطفال.
خلوا الأطفال فهجم علينا وصار إيش بده يهجم وخش ويأخذ منا السلاح.
دخل عليه على الخندق.
على الخندق على الحفرة. فصار في مسافة حوالي 5 متر بس
بين كوبيلو.
مين
معك كان في اللحظة؟
أنا كان مع خلوا معنا كان مع شاب من الجاري برضو معه بندقية ثانية.
تذكر اسمه؟
بس بندقيتي من دار صنارة بس طلع حسان يمكن حسان صنارة
اللي كان معك.
نعم. فأنا بندقيتي كانت مشهورة في البلد اسمها صواري. إلها شعرتين يقول غنين طوال هيك. لمن تطلع فيها تشوف من بعيد الأذنين هذول الشعر اللي باب الإطلاق.
نعم.
فيشوف من الواحد فصار يقرب وديته على هو ما إنه يأتي عارف إنه في ولاده بده يا إما يحتل أو يأخذ البلاد. فصرت انا حطيتها في الطليقه اللي يقولوا لها وصرت اضرب عليه وكان معطيني شو اسمه الفشك اللي هو 5 شو بسموه
مشط في 15
ايوه خلصت كله ما عرفت شو اسويه نام على الارض ولا اطف عليه ما عرفت شو اسويه سمع مين احد الجنود العراقيين اللي كان دائما على حدود يداوم اجا بقول له خوش عيني شوفي قلت له هيك هيك قال وين قلت له هنكون نام خاف من الطلقات نام وقعد مسحب طلع من وراء الشولات قال اعطيني البندقية كان فيها تم فيها في المشط طلقة واحدة قلت له خلصت المرض قال اعطينا شوف طلع له بقول فيها طلقة واحدة ركبتها على شمال
الرمل
قلت له بقول خش راح خلص مات
قتل
اطلقوا انا ما شفت النوبات لكن شفت سيارة الاسعاف اجت وقفت عليه طالت وراحت
شو المسافة اللي بينك وبينه كانت تقريبا
5 متر صار بدي وصلنا يعني
ومش راجب سيارة الإسعاف بيعشكوا 5 متر فقط؟
ما هو مش سلاح يعني هذا الجورة اللي احنا فيها فهاش اللي احنا ولدين راح يتغدوا الشباب
لا بس قصد مسافة 5 متر يعني لهون
العراقيين كانوا ما يضربوا سيارة الإسعاف إطلاقا ما رضي يضرب بذكر العراقي سمح للإسعاف يأخذوه وراحوا قالوا هو مات
ما اطلق على الاسعاف
ما اطلق قال خوش عين احنا ما نطلق على الاسعاف
أيوه.
يعني أنا أعجب بهذيك الأبطال، كنا كانوا يعزوهم على الأكل والمناسف والغداء ونقعد معهم. يعني لما أسمع أحداث العراق اليوم بستغرب الشهام اللي كانوا فيها، إشي بخوف، إشي رائع جدا.
طب هذا الجندي العراقي بتعرف اسمه؟ تتذكر اسمه؟
لا والله أسماء ما بتذكرش، كانوا أكثر يعني من
طيب
يعني 15 شيء ما هذه. أما يجوا على البلد ويردوهم على السوق.
طيب تتذكر الشخص اللي كان مسؤول عن عملية تنظيم الدفاع عن القرية عندكم من أهل البلد؟ مين اللي المسؤول اللي كان مسؤول عن عملية تنظيم الدفاع؟ هو نفسه محمد عبد الله منصور، هو كان
هو أشهر واحد يعني أقدم واحد كان يشتغل مع
نعم.
حتى هو طب صار في إربد، هنا صار مسؤول عن سجن إربد.
نعم. طيب بدي الآن منك عمي أبو محمود تحكي لي عن خطة، يعني تفاصيل الخطة اللي وضعوها للدفاع عن القرية. شو اللي عملوا أهل القرية حتى يدافعوا عن القرية؟
أول شيء استحكامات.
كيف بنوا استحكامات؟
هي حفرة.
نعم.
طولها طول الشخص يعني
عمقها بالضبط.
عمقها مترين.
وعرضها وطولها.
وعرضها وطولها يسع 2-3 وفيها طاقات أو شبابيك ومسترة فوق بخشب، وفوق الخشب شولات رمل. هاي على كل الحدود مع إسرائيل.
على أنو جهة كانت؟
طبعا غربية.
بس فقط من الجهة الغربية.
الغربية. نعم. كان الهجوم الخوف من الغربية.
نعم.
يجونا من غربة من جهة تل أبيب ورماتها كوفيتش و
من تل المستوطنات اللي كانت غربية. وعلى جنب الخنادق عملوا متاريس، يعني وضعوا شوالات فيها رمل.
الشوالات الرمل فوق الهاي. والطلاقية اللي نحط فيها البندقية تحت كيس رمل صغير مشان يرتكز عليها.
نعم نعم.
فمرات يضربه هو بتخبي جوا، ومرات يضربه من الخلف.
طيب
كانت هذه الاستحكامات، بعدين عملوا خندق بينهم مشان يتحركوا لبعض.
وصلوا الخندق
الخنادق بعد ما شافوا حاجه صاروا يحتاجوا بعض.
ايوه.
واشترك العراقيين في هذا الحكي،
في عمليه الحفر،
في عمليه لا الدفاع الطف.
طب لا الان
ما شغلوهم بالحفر.
طيب مين اللي حفر في الخنادق هاي؟
الشباب كانت
كل أهل القرية
وفلاحين، كلها فلاحين الطريب.
هل أنت شاركت في عملية الحفر؟
لا أنا كنت ما استطعت
الشغل. كنت تشوفوا مم يحفروا؟
حفروا قدامنا وقطوا شيء، بس احنا ما.
طيب شو المسافة اللي حفروها حفروا فيها خنادق؟ يعني على خط
طرف البلد، على خط ال شو اسمه؟
في كيلو مسافة ولا أقل؟
في كيلو.
يعني كم خندق حفروا تقريبا؟
مش اقل من 10 12
حوالي 12 خندق يعني. حوالي 12 خندق. نعم. طب كان عندكم ثوار من خارج القرية غير العراقيين؟
يجوا وروحوا.
مين كان يجي كل ثوار؟
من المنطقة الجبلية، احنا اللي ورانا للجهة الجهة الشرقية.
انتوا وين كان بيتكم؟ الجهة الشرقية ولا الغربية؟ لا
الشرقية
بيتكم.
قريب لل.
طب هذول الثوار منين يجوا؟ من انو جبل؟ من انو قرية كان يجوا؟
كفر جمال اكثر شيء. بعدين يجوا من قرقيل، كان فيها برضو يعمل استحكامات وقابل.
نعم.
يعني هاي المنطقة اللي هي تبتر وجبل نابلس.
نعم.
نابلس كانت الجبال فوق بعيدي.
نعم.
يجوا متطوعين بالبنادقهم، يجوا
بالنهار فقط يجوا؟
بالنهار.
بالليل يروحوا؟
بالليل يروحوا.
طب اهل البلد كانوا يقدمونهم مساعدات لهذول الثوار؟
يعني بس المساعدات الغذائية،
يقدمونهم طعام وشراب وكل شيء،
ويجيبوا معهم عارفين ان البلد يعني مش عندها امكانيات للضيافات، يزور مثلا.
طيب عمي ابو محمود
بلد راح يزور مثلا.
طيب هل وصل الى منطقة الطيري جيوش عربية مثلا غير هذول الجنود العراقيين؟
هذول متطوعين يعني
غيرهم. هل وصل جيوش عربية الى منطقة الطيري؟
جيوش عربيه
يعني مثلا زي الجيش العراقي او الجيش الاردني او الجيش السوري، هل وصل جنود او الجيش المصري عفوا؟
لا الاردن وصل تركيا، وصل نابلس تركيا.
لا القريه الطيبه هل دخلها جنود؟
لا الجنود لا
ما وصلها جنود عربيه
الا متطوعين زي ما قلت لك.
نعم
انا ما شفت جنود.
نعم طيب تتذكر عمليات الاستحكام عفوا عمليات المناوب اللي كانت تتم كيف كانوا يحصلوا بالليل؟ كيف عملية الحراسة كانت تتم؟
أشخاص كل واحد من دقيته معه لمن يتعب يأتي واحد يجي واحد يستلم عنه نفس البندقية وروح ينامله شوي ورد يبكى
هيك كان
وفي النهار لأنه ذاك حاولوا الخوف الهجوم بالليل اما بالنهار كانوا يمسكون الاولاد الصغار مرات
نعم
او يعني بتكون في السلاح مرات يركبوا مرات على هذا.
طيب ما كانش يصير تتذكر سر الليل مثلا اللي كانوا يعملوه الشباب؟ هل كان يكون سر الليل بينهم بين الحرس؟ عارف سر الليل؟
فهمت كلمه
كلمه متفق عليها
متفق عليها
نعم
بذكر بذكر بس والله مش يعني خابر الكلمه هاي بين بعض واحنا بس كنا ما كنا نحفظين
ايوه
الصغار يعني بس نذكر انه في اشي من النوع
نعم
يصيح عليه اذا قل الكلمة كان بقصة يعني
نعم
بس انت ذكرت يعني اتيها وضعنا.
طيب عمي ابو محمود ايضا هلا القرية حفرت خنادق عملت مكاريف عملت كل شيء استحكامات حتى انه يكونوا حذرين من الهجوم اليهودي عليهم. فبعض القرى تهاجم من قبل اليهود، بعض القرى العربية تهاجم، وكان يصير فزعات من بعض القرى الثانية، فزعات للقرية اللي هل تم انه صار لكم فزعات انتم من بعض القرى العربية؟ قرية الطيري هل تم يعني صار لها فزعة؟
كان يفزع هاي المسكي مثلا، في مسكي بلد مسكي
مسكي نعم
قريب يعني
هم يعملوا فزعات كلها انتم عملتوا لهم فزعة؟
التبادل يعني كان لما يصيروا يعني يركزوا عليهم
نعم
يتصلوا معهم يخبروهم يجي واحد على ظهر حصان ويقول انه عندنا صار كثير ويتعاونوا
يودوا لهم. طب باعتقادك قرية الطيري هل كان في هل كان هناك عمليات تنسيق مع القرى مثلا بعملية الدفاع؟ هل كان في تنسيق مع القرى الأخرى؟ يعني الطيري كانت تنسق مثلا مع مسكي أو مع قرية الطيبة أو مع قلمسوي مثلا أو البريديشيا؟
فردية يعني فردية أشخاص متطوعين كانوا
نعم
يعني متبرعين متحمسين
نعم
بس كانوا يجوا كلهم يعني إذا بدكم مساعدة وخصوصا اللي عنده بندقية اللي ما عنده شيء يساوي
نعم. طيب عمي أيضا أبو محمود تتذكر القرى اللي قدمت لكم مساعدات أنتوا أو فزعات مثلا لقرية الطيري؟
في أهم قرية مسكي وكفر جمال وكفر جمال وقلقيلي قلقيلي برضو كانت هي بالحدود قلقيلي يعني.
قدم لكم فزعات
بس كانت تقدم.
طيب هل صار مثلا بعض المناوشات او الهجمات وانت موجود في القريه تتذكر بعض الهجمات؟
قلت لك صار يعني
احكي لي عن هاي القصص مثلا شو اللي كان يصير؟
تيجي افراد يهود
نعم
يهجموا على اساس انه يحتلوا يعني ارضه ويحتلوا
القريه
القريه
نعم منين كانوا يهجموكم؟ من الغرب؟
من الغرب من جهتهم
نعم.
فهاي الاستحكامات اللي حدثتك عنها والخندق كانت دائما فيها يعني المدافعين ولا مره استطاعوا جبناء اذا قتل واحد اذا قتل يهودي وكان يقتل طبعا
نعم
فيغيبوا يخافوا ما صدف انهم خطوا الحدود وانا هناك يعني قبل ما اطلع
ما صدف
ولا بعد ما طلعت ما قالوا لي انه ولا واحد دخل
نعم. طيب هل استشهد حدا من القرية وانت موجود في القرية عمي؟
استشهد بس استشهد
متى استشهد هذا؟ قبل خروجك كم يوم؟ هذه عمليات المناوشات طبعا
المناوشات
واحد ولا اكثر من واحد؟
لا استشهدوا في شهداء بس كل أسماء المشكلة لما تطلب مني أسماء
استشهدوا على الجبهة ولا في في كان عملية استشهادهم؟
هي على الجبهة يعني مرات يكونوا جايين الاستحكام صعب إنه يصيبوا واحد بس كان يجي واحد يستلم من الثاني
نعم
فيكونوا برضو هم راضين يعني له
نعم
في يعني بس مش كثير استشهاد يعني
نعم
يعني ما كان كثير يدرأوا انهم يتقدموا اليهود
نعم طيب انتوا قرية الطيرة هل استقبلتوا لاجئين من قرى عربية هاربين من قراهم هاجين من قراهم ما جاوكوش لاجئين من مرة قبل ما تخرج؟
لا ما كان يلجأوا للمنطقة الجبلية.
لا يعني ما رجعوا على أهل الطير مثلا. أهل
الطير لا.
مثلا أهل مسكي ما لجأوا للطير
للطير. لا مسكي ما هي على نفس حدودنا يعني نفس الشيء. يطلعوا على المنطقة للشرق.
طيب احنا راح نخذ الصراحة دقيقتين
يتخبوا بنابلس يتخبوا
عمي ابو محمود راح نخذ الصراحة دقيقتين ونتابع فيما بعد الله يعطيك العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج حسين محمود صالح منصور ابو محمود من طيرة المثلث او طيرة بني صعب قضاء الكرم وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذا اللقاء عمي ابو محمود انا كنت عم بسألك عن ال هل ما إذا كان هناك بعض اللاجئين قدموا إلى طيرة بني صعب أو لا فأنا سألتك أنه هل بعض القرى قدموا يعني جاءوا إلى منطقة الطيري هاربين من قراهم أنت في البداية قلت لي يعني لا تتذكر لكن
يعني سماع بس أنا لأني نعم. كنت برا وقتها كنت بنابلس
نعم.
لكن بكلية النجاح
نعم
وناكل ونشرب وننام
نعم
لا نروح ولا نروح ونجد
طيب خلينا الآن احنا لا ما زلنا في خضم الأحداث ما زالت الطيري تتعرض لبعض الهجمات الصهيونية وشباب الطيري بيدافعوا عن الطيري والقوات الثاغر قادرين تدخل لهذا المكان طيب وأيضا انت ذكرت لي ان هم الجنود العراقيين اللي كانوا موجودين عندكم يعني بتعطيهم نسبة ثلثين في موضوع الدفاع عن القرية.
شفت هاي شفت بعيني يعني حتى ما حدا حكى لي.
نعم.
شفت بعيني. قبل ما أطلع يعني.
طيب الآن أنت تتذكر قبل ما تخرج أنت والدك يقول لك خلاص يا ابني أنت لازم تغادر خوفا على حياتك طبعا.
لأنه
طب والدك
فوضوي.
أنت كنت فوضوي يعني؟
لما تصير الحرب أروح على المعركة ومعي شو أسوي؟ أروح أتفرج شباب.
طب والدك ما كان بيمتلك أبناء غيرك؟
كانوا يروحوا من المعركة هم
يعني كنت أنت أصغر واحد
يعني إحنا ثلاثة أربعة عندنا بندقية واحدة
أربعة اللي أنتوا ثلاثة إخوان وأربعة
يعني كيف تذهب إلى المعركة وأنت لا تحمل بندقية
نعم
فكان يحملها الكبير اسمه أبو زهير وحتى كان
كبير.
يلقب في كل البلد باسم كلمة دغبس
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 بالباء
نعم.
هل تعرف معنى دغبس؟
لا
الدغبس هو اللي بيسبح بالمية ويختفي ويكون قوي جدا وفي كل شيء ويهرب ويعني دليل كانت من كثر ما هو شاطر بال يعني شجاع وشاطر بضرب النبوت وضرب بعدين صارت البندقية واللي هي كانت العصاي والنبوت كان يدوروا عليه 10-12 واحد يطلع مع أبرار فكانوا يعني فكانت بندقية واحدة
نعم
أنه يحملها الشاطر الكبير
نعم
ليش لأنه ما كان فيه من تسألتي قبل أنه كان بنادق يعني الأربع أخوة معهم بندقية أنا مش محسوب اعتبار ولد ثلاث أخوة اعتبار
أيوة
فليش يعني أبوي ليش يتم أروح أركض لو إيش أروح
نعم طيب تتذكر قبل خروجك عمي أبو محمود من القرية وقبل ما والدك يعطيك الأمر بالخروج هل غادرت بعض العائلات من الطيري خرجت من الطيري هربت
عائلات لا بعد
أما
اللي هي عائلة زوجتي يعني أبوها لأنه خاف حاله
اللي هو عسل كان من المقاومين،
كان هو من المدربين والمقاومين.
ايوه.
فخاف انهم لانهم لما خافوا لما اذا احتلوا البلد
نعم
ويدخلوها
يعدموه،
حتى ولو ما دخلوهاش عرفوا اسمه كل شيء، قالوا انه لان هو السبب في
اللي هو حسين محمود صالح المنصور.
نعم.
اللي هو عفوا اسمه اللي هو الشخص محمد عبد الله منصور.
محمد عبد الله منصور.
طيب
هون اشتغل برضه بالشرطه والجيش وصار مدير بالسجن.
نعم.
هون بالبيت.
طيب
اما عائلات ما كلها، طلع واحد مثلا كمان زي اسمه عدنان جندولي في عمان،
هذا شاب برضه ابوه خرجوه
وظل درس معنا في عاليه
في لبنان،
وبعدين لما روح وخلص وراح مصر واجا وناسب السلطية اللي كان رئيس الحكومة وصار وزير صحة.
طيب الآن خلينا الآن في 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 موضوع لحظات خروجك، تتذكر التاريخ اللي والدك أمرك فيه بالخروج من القرية؟
هي 48 لمن
الشهر، يعني الشهر
الشهر مش متذكر بس يعني
ما بتتذكر انه شهر؟ لا. شو كان الوقت، حار ولا ربيع ولا صيف ولا شتاء ولا كيف؟
لا كان صيف يعني اذكر صيف
يعني. يعني بشهر 5 بشهر 6 يعني مش الايام هاي
كان المدارس ماشي يعني
مداومين المدارس كانوا؟
مداومين كان دوام مدارس لسه مش معطلين،
كان لسه المدارس مش معطلين قبل شهر 5 مثلا، قبل شهر 6 عفوا.
قبل كانوا مش معطلين، حتى لما عطلنا تمينا بالمدرسة نايمين.
طب انت الان يعني لما والدك قال لك بدك تروح، يعني كان في ناس معينين بدي بعدين بعدك عليهم؟
لا
يعني وين امرك بالخروج؟ لوين قال لك روح؟
وين ما بدك يعني، طول كلام كانت ما فيش عليها هجوم.
نعم.
عطول كلام. بعدين قالوا طول كلام ما كانت فيها فراغ.
وين قال لك روح لعاد؟
تركلم كانت يعني مدرسة حكومية.
لحظة شوي. والدك لما قال لك لازم انت تخرج من القرية. اعطاك الخيار تخرج من
مصاري.
قديش اعطاك فلوس وقتها؟
اعطاني يمكن 100 ليرة.
100 دينار.
100
ليرة فلسطينية. وكانت والدتك موجودة ما زالت. ودعتهم.
ودعتهم.
شو اخذت معك من اللحظة من البيت؟
ولا شيء.
ولا لباسك ولا شنتي ولا اي شيء؟
بس شنتي اللباس يعني.
لباسك. ودعت اهل القرية؟
لا اخواني يعني.
قصدي عائلتك ودعتها؟
لا بس
الاب والام.
والولاد.
طب امك ما كانت تبكي في اللحظة هاي لما خرجت من الطيرة؟ والدتك؟
لا هي كانت تعرف انه راح اتعلم.
ايوه يعني كانت مبسوطة انك بس تطلع. طيب كيف طلعت انت، تحركت في الباص ولا ماشي على الاقدام؟
ماشي على الاقدام، لانه انت مره سالتني على المواصلات، لو كنا نمشي حتى نصل طريق اللي بين طول كرم وقلقيلي، هذا كان مزفت يعني نمشي اكثر فيه.
نعم نعم.
فلما نوصل السلف في باصات نركب باص ونروح على طول كرم ثم نابلس.
طيب تابعني قصتك انت الان باللحظه الخروج من الطيري حتى وصلت المكان الاول، ماشي؟ تفضل.
شو تقصد المكان الاول؟
يعني البلد الاول او القريه الاولى اللي وصلتها.
هي مباشره مشي على الاقدام.
نعم.
بعدين الباص الى طول كرم ومن ثم الى نابلس بالباص.
ايوه.
وذهبت إلى مدير المدرسة.
نعم.
قدر توفان.
نعم.
وكان مشهور جدا، فحكيت له أنه أنا جاي من طرف بني سعد، وقال أهلا وسهلا، نادى الأذن قال له احجز له غرفة في الطابق الثالث، سرير مش غرفة يعني.
هذا في طول كرم؟
هذا بنابلس.
في نابلس. أنت ظليت متجه إلى نابلس مباشرة؟
مباشرة.
نعم.
لأن طول كرم جارس ما في عندي أنا.
نعم.
فليش نابلس؟ لأن كانت مدرسة أهلية وطنية تاخذ مصاري.
نعم.
ف طول كلام كانت حكومية.
شو بنفس المدينة نزلت؟
طول كلام بعدين نابلس.
أيوة. طلعت في المواصلات في الباص ولا طلعت
باص.
من الطير إلى طول كرم بعدين لنابلس؟
لأن من الطير إلى الشارع شارع المزفت.
نعم.
في بمر باص بروح على طول كرم. طول نعم. كرم فيها بطار بتروح عند طول كرم لنابلس.
لنابلس. نعم.
عنبتة ونابلس.
نعم.
عنبتة اللي هي البلد عبد الرحيم محمود.
نعم.
ثم من هناك إلى نابلس. والنابلس هناك طبعا بدك تطلع الجبل اللي في كلية النجاح الوطنية.
نعم.
اسمها كلية فيها.
نعم.
فقابلت المدير اللي هو قدرة وقار.
نعم.
ورحب فيي وأعطاني سكن سرير يعني في إحدى الغرف. ومقابل مبلغ بسيط لأن كانت أهلية تأخذ.
نعم.
يعني كانت تأخذ مقابل التعليم. تأخذ فلوس. فبذكر انه عفوني من الاقساط او اخذ اقساط بسيطة بعدين عفوني.
نعم.
قلت له انا بعرفش ارجع الطير ولا اجيب مصاري.
نعم.
فقدرت قام يعني ما بنساش معروفه عفاني من الاقساط وسكنني في اخذ المبلغ البسيط اللي معي.
نعم.
حتى خلى معي فلوس يعني.
قديش اخذ منك؟
بذكر شديش اما يعني خلنا مع فلوس وكنا نهرب ونروح ناكل كنافة من عند العكر.
العكر في نابلس.
اه
طب شو الفترة الزمنية اللي مكثت في نابلس؟
انا واحد اسمه تعرفه اسمه عدنان ابو حجزي شيخ.
عدنان ابو حجزي ابو عمار.
ابو عمار.
نعم صديق ابو عمار.
صديقك.
نعم. طيب عم انت
لو انك مش على الهاي بحكي لك عن نكتي بس لما تسكر الهاي.
طيب فيما بعد تحكي لي
النكتي لازم احكي لك اياها
فيما بعد. طيب انت الان بدأت تدرس في نابلس عمي وكنت تتابع برضو بنفس الوقت اخبار البلد اخبار الطيري.
طبعا.
كيف كنت تتابع اخبار الطيري؟
راديو كان عندنا الراديو.
نعم.
الناس اللي بيجوا بروحوا من واحد لواحد.
طيب شو الفترة الزمنية ما بين خروجك وسقوط الطيري؟
فصل دراسة كامل
يعني 3 شهور تقريبا. ثلاث شهور كاملة بعديها سقطت. ولا 4 شهور ولا شهر.
يعني حوالي 3 4 شهور هيك.
وبعد ذلك هل حاولت ترجع للطير لأهلك؟
رجعت بالتهريب.
كيف رجعت للطير تهريب؟
من طول كلام للطيبة.
نعم.
الطيبة
كانت بهاي يعني بعد ما سلم التسليم قصرك.
بعد ما
بعد الهدنة.
بعد الهدنة صارت هي الطيبة دكتور فلسطين وصارت هناك أخذوا أراضي إسرائيلية.
نعم.
والمواطنين هناك.
رجعت للطيبة تهريب.
رجعت طلعت على شجرة بين الحدود.
لحالك كنت؟
لحالي لأنه هو خلص المصريات بدي تجيب مصاري وارجع.
نعم. نعم.
فمشيت مشي بتروح مشي.
ايوه
الطير والطيبة ارضيها مع بعض. الطير والطيبة ارضينا مع بعض.
نعم.
يعني كنت في الدرشة هذا مشينا يعني. فالحرس الاسرائيلي على الحدود.
نعم.
حدود بين الطير والطيبة.
نعم.
شعروا في انه في واحد بمشي وانا شعرت انه في ناس.
مين اللي شعروا؟
انا شعرت اول انه في ناس.
انت ليل بروحك بالليل ولا بالنهار؟
بالليل رحت وشعروا انه في واحد بمشي.
اليهود؟
نعم. انا طبعا شفتهم فلذلك طلعت على شجرة تين عالية.
نعم.
طلعت فوقها.
كانوا بالضبط على انه شو كانت اقرب قرية لك قريبة من الضفة؟
هي بلدنا الطيرة.
لا قصدي من الضفة يعني.
الضفة اللي هي طول كرم.
مدينة طول كرم. نعم.
طول كرم ورانا الجبال كفر جمال وكفر هذول يعني الجبال اللي ورانا.
كفر جمال جاي شو بالنسبة لطول كرم؟ وين شمالها جنوبها شرقها غربها؟ كفر جمال
بتيجي جنوبها لفوق للشمال فوق الجبال يعني الجبال
في خربة جبارة وارتاح.
ايوه ارتاح. وانها هذول كلهم اهم من كفر جمال.
وعزبة الجرار وعزبة ناصر وجنابة ودار
المعروف. أعلى من أعلى من
نعم
كلهن أبعد يعني من
كفر شمال جاي جنوب لتحت عند كفر زباد وعند فلامي وجيوش
فلامي
نعم. أنت من هاي المنطقة كنت رايح من عند منطقة كفر جمال؟
لا أنا كنت رايح من منطقة الطيبة أقرب للطيبة.
الطيبة الطيبة قريبة على قلقيلية؟ الطيبة اللي جوا طبعا الطيبة 48
هي لا تزال
الطيبة 48 الآن
هسه 48
نعم
بس لا لا هي كانت
الطيبة جاي على حدود تقريبا
لا هي ما كانت 48 بلدنا كانت 48 أما هي كانت
طيبة بعد الضم
طول كرم بس طول كرم شيء
67
والطيبة 67
لا بس بعملية الصانطي هاي لما عادوا ترسيم الحدود
بجوز ما بعرف
ضموها هي وقلنسو والبرديسيا والقرى المثلث
لا كانت تشوفه لأن أنا ما رسيت فيها
نعم
يعني كانوا أذكر الحرس كانوا بين الطيري والطيبة
نعم
عرفت كيف فشعروا بال إنه في حدا بيمشي وشي طلعت على التليفون
نعم
صاروا يدوروا ما لقوليش
مرقوا من تحت الشجرة؟
مرقوا من تحت الشجرة
وشو كان موقفك بذيك اللحظة شعورك؟ كان كنت يعني خايف؟
طبعا خايف يفتشوا بس ما كانوش يتصوروا انه واحد طلع على الشجرة
نعم
زي ما يقولوا كان حركي ابصر شو اللي تحركها
نعم
بجوز طيب بجوز شواويات
ايوه
فتميت اراقبهم حتى ايش
ابتعدوا
حتى ابتعدوا
شو كان الوقت تقريبا
المساء بالليل
نص الليل ولا بس
لا اول الليل فلما ابتعدوا قطعت الحدود وكان على راسا جيت على كرم انه بساتين اراضي انه
رحت الطيبه اول شيء ولا
لا هي الطيبه هذيك ما هي بالطيبه يعني ما دخلت البلد راسا قفزت على الكروب
ايوه
في كرم إن مجاور الحدود
نعم
لما خشيت جوا صرت منهم يعني لو شافوني وبدون شافوني
فكروك من أهل البلد
من أهل البلد
قديش كانت بعيد الطير عن المكان اللي أنت دخلت منه
أنا بالطير يا هسه الأراضي أما الدار والحارتنا يعني أبو 2 كيلو
مشيت طبعا
مشيت وبأسكن واحد كان مار قال ايش بكم هذا حسين فراح حكى لأخوتي وولادي أخوتي أجل كان خذوني في الدحش
جابوا حمار وركبت عليه
وروحنا وحكيت لهم الحكاية اللي خلصت فلوسي
نعم
ردوا أعطوني فلوس وخلصوني للحدود
طب قديش قعدت عندهم كم ليلة؟
بس ليالي يعني بس أبو تصر ما ليالي
ما كفتنزل
لأنه خافوا أنه يعفوا اليهود
ليش؟ كان عاملين إحصاء اليهود وقتها؟
لا خافوا أنه يعفوا وبتعرف الناس يعني كانوا خافوا أنه واحد يروح يتجسس يحكي بتعرف
يعرف أنه هذا كان برا ورجع؟
ورجع
ليش منو واحد يرجع كان؟
صار معهم هوية
يعني أبوك ما صار معهم هوية؟
صار جنسيات أنا ما معه
هذا في ألول شهر لما رجع معنا هذا الحكي صار بال 49 الآن
يعني صار 49 رديت رجع أخذت ودوه أعطوني فلوس وقالوا له رد رجع
قديش أعطوك بصارة تقريبا
150 ليرة
150 دينار
المهم جيت على طلعت
طيب هلا لما رجعت عندهم عمي أبو محمود بد الأحداث اللي حصلت بعد ما انجرفت مش انت خرجت اول مرة؟
انا
صار احداث ما حدثك والدك شو اللي صار وكيف دخلوا اليهود والاحداث اللي صارت وكيف عملوا لهم البطاقات
ولا حدثونش كانوا مهتمين ان اطلع احسن
طب انت ما عرفت شو اللي صار؟
انا عرفت انهم معهم هويات واللي ما معه هوية بوك الخوات بس هاي اللي عرفته
طب ما عرفت انه صار هجوم واحتلال كيف صار احتلال القرية كيف دخلوها؟
ما اهتمتش ان يعني قالوا ما استطاعوا يدخلوا القريه اطلاقا
نعم
بس شو اللي تدخل وقتها وعملوا صلح هويات وانضموا
لل 48
48 انضموا لإسرائيل وأعطوهم هويات وصار منهم
نعم
يعني اللي أقارب بيشتغلوا على من الآخرين معهم يعني.
طب أنت لما كنت جوة الطينة في النهار كنت تتجول بالنهار بالقريب؟
لا ما تجولتش ولا استجلس أطلع.
صليت في البيت؟
بالبيت لأنه خافوا أنه واحد يقول هذا لا يحمل الجنسية وتسلل من الحدود.
نعم
ويسجل أو يصير ليش.
طب ما شفتش جنود بيتجولوا داخل القرية؟ هل كان الجنود الإسرائيليين يتجولوا داخل القرية في ذلك الوقت؟
كانوا على الحدود وعلى القرية مركز الشرطة
كانوا عاملين مركز الشرطة. كانوا يتجولوا راجلين ولا بسيارات؟
لا ماشي
مش على أقدام.
والمركز شفته مريت من جنبه
بالليل طبعا
بالليل وبالنهار لما قعدت قبل ما ضبطوني فيها كام ليرة. قالوا لي هاي
قديش أعطوك وقتها تقريبا؟ شو المبلغ اللي دبروا لك إياه؟
150 بذكرها
مرة ثانية. 150 مصاري يعني
ليه
هذا شو خسرهم باقي؟
ما هو كانت حالتهم مليحة يعني
وقتك كانت حالته منيحة
بايعين سيارة بطيخ يوم بايعين بطيخ بيابة.
نعم طيب مين اللي وصلك للحدود تتذكر؟
لحالي وصلوني
مين طلع معك؟
طلع معي بذكر الحدود وطلب إذن منهم أنه في واحد ابن عم اللي كان يشتغل بالشين بيت.
يعني كانوا على علم انك تغادر هم اليهود؟
لا اللي على الحدود اقنعهم انه خلي
يهرب
انه يعملوا شيء.
ايوه طب اخوانك غادروا معك مثلا للخط؟
لا ولا شيء الا طلع مع هذا لانه بيعرف اللي على الحدود
الحرس.
وخلهم خلي يروح بهمني امره ومع السلامه.
ومرقت امامهم؟
امامهم ودخلوني الى تركيا لطوالي.
وطب الجانب الاخر اللي الحاجز الاردني ما اعترضك مثلا وانت خارج؟
لا ما كانش فيه اردنيه لسه
ما كان فيه هناك حراسات من الجانب الثاني.
لا ما فيش.
نعم ورجعت لطول كرم؟
رجعت لطول كرم.
وبعد طول كرم؟
طول كرم قالوا مش عندنا ما فيش عندنا محل يعني فيش عندنا وسع للثانوي فغادرت لسوريا.
من طول كرم مباشرة؟ بنفس اليوم ولا؟
بنفس اليوم
طلعت من طول كرم؟
لحدود سوريا.
احكي لي قصة خروجك من طول كرم يعني المدن والقرى اللي مريت عليها واللي المحطات اللي نزلت فيها.
طبعا طول كرم نابلس كل فيه بساطة كل شيء عادي.
نعم وين وصلت أول مدينة أردنية؟
الأردن أول تذكرنا لما طلعت الأردن من فيش جيت جهاز
الشون ولا عمان أجيت؟
لا هي طريق الشونة.
أجيت طريق الشونة
شوف.
بعدين اجيت لوين لاربد؟
اجيت لاربد.
هل اجيت عند ناس معينين في اربد ولا اجيت على المجمع مباشره؟
بذكر جيت على المجمع وسالت في اربد في انه هنا في الاردن يعني سالت في مدارس ما مدارس
يعني انت كنت ناوي تكمل تعليمك؟
لسه بدي بس انا اقدم
توجيهي لسه مش مخلص توجيهي بعد.
لسه مش مخلص بترت كما سموه بترت. فرجعت عاد لمن ما فيش هنا رجعت على طول كرم وقدمت من طول كرم كملت في برضو عطونا منزل نيمونا بالمنزل ونوكل ونشرب وكل شيء وقدمت المفرق
وين؟
في تركيا.
في تركيا. هلا احنا وصلنا اربد رجعت اقول كلمة لما وصلت اربد بعدين رجعت مرة ثانية اقول كلمة ما رحت لسوريا
بعدها بعد ما اخذت المتريك لانه قالوا لي هنا يعني لازم تكون معك تشتغل
نعم
قالوا لازم يكون معك شهادة
رجعت قديش مكثت في طول كرم
السنة بس اللي فيها متريك
طب هالمرة دخلت مرة ثانية للطيري وانت في طول كرم
لا
اهلك اجوا عندك مثلا
كانوا ودوني مع مهربين
بس ما شفتهم لا ابوك ولا امك
لا ما شفتهم مش
طيب بعديها لما انهيت تعليمك من طول كرم رجعت على الاردن
جيت على اخذت المتريك بدي اشتغل هسه
وين رحت تشتغل اول مكان رحت له
جيت على جيت على شو اسمه لما اخذت المتريك جيت على بلد اسمه كفر اسد
في اربد هون
في اربد
نعم
شايف وتعينت معلم
نعم
معلم واستأجرت غرفة بليرة والخبز عليهم أجرتها ليرة والخبز عليهم
أصحاب البيت
عند الحج صبحة
نعم
عند عشيرة اسمها المهيدات
عند المهيدات نعم
وبعدها صرت أتنقل من بلد لبلد
شو الفترة الزمنية ما كتها في كفر اسد؟
عشان زمان هاي ناس كانت من عمر كنت تنسى فانا كثير راح استدارس حتى مش كاتب لها مدارس بعد كفر اسد جيت على الفارابي وعلى هنا حسن كاب الصباح
نعم
وقدمت دبلوم تربية وفحص معلمين تحسنت يعني المؤهل
نعم شهادتك
حسنت شهادات فنقلوا الى عجلون معلم بعجلون وصرت مدير مدرسة بعجلون بعدين نعم. للحصن بعدين للصريح بعدين نعم. لحوارة مدرسة نموذجية عملوها
نعم
فكانوا يطبقوا فيها يعني كمعلم اشتغل سنة سنتين بالبلد ويكونون لما لمحل ثاني
نعم
بعدين صرت اشتغل ادارات ادارة يعني مع مدير مدرسة بالحصن
نعم
ومدير مدرسة بالصريح ومدير مدرسة بالحوارة
نعم
بعدين جابونا على الفرابي سكرتير على حسن كامل الصباح سكرتير
نعم
ليش جابونا سكرتير؟
ليش؟
كان في معلم اسمه الغزاوي
اسمه؟
الغزاوي هذا مدير المدير هذا كان مشهور بكل الأردن مشهور انه يضرب الأولاد كثير
نعم
يتم يضرب بالولد حتى ينزل الدم منه وكان مدير التربية سوري اسمه عمر فايق الشلبي عمر فايق
هون
فكانوا حتى في من الخوف من المدير كانوا يخربوا من الشبابيك الاولاد ومره صار حادث من الشباك هرب ولده وانكسر من الشباك صار حادث هيك زمان المهم قال بدنا نودي هذا كنت يعني ناجح بالعملية التدريس مع الطلاب ودونا أسير سكرتير ومنعوا المدير
دخل بالطلاب
إنه دخل بالطلاب وقال هذا وكانت حل المشاكل فقعدوني سنة وكلوني رئيس ديوان للتربية اللي هسه محل زيتون وما زيتون هسه يمكن للرسالة فيها صحة فصرت رئيس ديوان حوالي 5-6 سنين وبعدين عملوا مكتب تربية فيدور ودونا رئيس ديوان 10 سنين رئيس ديوان المهم باختصار 10 سنين رئيس ديوان وعشر سنين مدير وحوالي 10 سنوات يعني رئيس قسم مكتبات ورئيس قسم وسائل.
طيب انت متى قعدت من وزارة التربية؟ سنة
86
قعدت في 86 ما شاء الله يعني
21 سنة.
صار لك 21 سنة متقاعد.
اه
طيب بعد تقاعدك شو اشتغلت؟ بانو عمل اشتغلت؟
ما اشتغلت صحيح.
ما اشتغلت يعني شيخ شباب كله.
كل الشباب ما فيش يعني.
ايوه طيب انت ذكرت لي يعني ذكرت لي قصة انك رحت للبنان.
اه
ما حكيت لي القصة هي شو اللي صار في لبنان؟
ما هي لبنان يعني ما كملت. جيت هنا كملت التوجيه بالترشرة. لبنان هناك بيقدموا توجيه لبنان وما لبنان. قعدت فترة بس يعني شيء بسيطة.
أنو منطقة في لبنان؟
الشوفات.
منطقة جبل الشوفات.
يعني ما
شو الفترة الزمنية اللي مكثتها؟
بس يعني شو أشهر يعني بين لما قالوا لي ما في الشيء هذا حسبت سبيتونا عندهم وكل شيء. وبعدين لما قالوا لي ما يعني ما بس حتقدم لبنان وكذا اتصلت هذا ورجعت طور كرم.
هذا في أبو سني كان الحدث
هذا بال
لبنان.
بلبنان كان هو من 49 كله 49 كل هذا كان سنة واحدة شو تفكر 49 50
نعم
كل 51 جيت على كفرسات وكفرسات على
طب انت قصة عمك اللي تزوجت بنته متى خرج عمك؟ كيف خرج؟
خرج قبل تقريبا
قبل ما تخرج انت خرج.
خرج هريبي
من الطيري. نعم شفته لما خرجوا يعني شفته
يعني قال انه طلع ابو عبد الله
نعم
اولاده كانوا صغار مع اولاد بعدين اغلبهم اجوا هنا.
طب بنته اللي انت اللي هي زوجتك الان قديش كان عمرها؟
كانت هي يعني اكبر واحده.
قديش كان عمرها وقت لما خرجت؟
كانت كملت هنا بالدروس الثانويه يعني كانت لسه طالب بالابتدائي.
طب متى انت تزوجت منها تقريبا؟ بأي سنه تزوجت؟
58
تزوجت في 58؟
يا مشان ما انساش.
طب وين تعرفت عليهم؟ كيف التقيت فيهم هون دار؟ هم شو بيقبوا لك شيء؟
طبعا نفس العشيره.
شو القرار
اللي منصور؟
ايوه
العشيره بمنصور.
طب كيف وصلت لهم انت هون؟ هم العائله الوحيده
معروف بقى. منصور وعبد الله وصالح اخوي. انا من سلسله صالح ومن سلسله عبد الله اولاد عم يعني.
وين التقيت فيهم اول مره انت يا دول؟
كان قالوا لي بشتغل بالشرطه بالمخبر. مسؤول عن السجن وتولى امري في كل شيء يعني.
كان يساعدك؟
ساعد كثير.
انتوا الوحيدين الموجودين من القريه من الطيري؟
أيوة.
من الطيري
هو
في اربد.
في عشيره ثانيه ضرب سلطاني.
نعم
برضو هذول طلعوا للعمل يعني ما طلعوا لل
طيب.
كانت طيبة
عمي بعد السنين الطويلة هاي والغرب اللي انت تغربت لها هل سنحت لك الفرصة بالعودة الى بلادك مثلا وشوفت اهلك مرة ثانية؟
رحت تصاريح.
تصاريح
هم يودوني تصريح.
متى اول تصريح اجاك؟
هي مرة واحدة تصريح بالتصريح بالاذن يعني. بعد التقاعد
بال 86.
وين
زرت الطيري؟
زرت الطيري طبعا.
طيب ما كنتش شايفهم من لغايه 86 يعني انت غادرت البلد حوالي بالخمسينات؟
هم كانوا يجوا هون
كانوا يزوروا الاردن.
كانوا يزوروا الاردن وحمارة ويجيبوا لنا فواكه ويجيبوا لنا كل شيء.
مين كان يجي والدك والدتك؟
لا والدي كان صار متوفي يعني.
متى توفى والدك؟
توفى حدود الخمسينات. لما انا كنت هنا صار متوفى يعني.
ما حضر جنازه ولا شو؟
ما حضر جنازه. وبعدين ما صاروا جنازه توفى شو خبروني يعني. توالدك بالضبط بحرب.
طب انت يعني لما طلعت كانت كان والدك متزوج واحدة ثانية ولا والدتك اللي كانت؟
لا
انت مش لما غادرت كانت والدتك اللي موجودة في البيت؟
لا توفت وانا هناك.
قبل ما تطلع؟
قبل ما اطلع وتجوز وانا هناك. جابت ولد وانا هناك.
ايوه لاني سألتك سؤال، هل ودعتك والدتك لما طلعت؟
لا شو قلت لك؟
قلت لي لا كانت مبسوطة لاني انا بدي اروح ادرس.
يعني لا كانت توفي.
كانت توفي امك.
وتجوز حتى عملنا عليه اضراب. ليش تتجوز؟
ما بدكم اخوانك ما بدي يجي ما بدكم يجي.
احنا للواد
بس انت بعيد هم عملوا الاضراب هنا. طيب بال 86 رجعت في زيارة.
ايوه زياره.
احكي لي عن رحلتك لهي الزياره، كيف رحت وكيف اجيت وشو كيف استقبلوك؟
حملت تصريح رحت على الحدود اتصلت معهم هاتفيا فالقيت ابن اخوي اللي بيشتغل في بنك الاول الاسرائيل.
انت ومزوجتك ولا لحالك رحت؟
رحت لحالي.
نعم.
اجى لقانا على الحدود.
هذا ابن
اخوه الكبير.
ابن اخوك؟ نعم.
برضو بعدها توفى. لا كان ابو زهير ما لحقتوش كان متوفي حتى. المهم انه اجى لقانا بالسياره واخذنا على الحدود.
اجاك عن جسر؟ هو
عن جسر عند يعني الشرطة
الإسرائيلية.
الشرطة دخلت حدود الأردن وكان استنى حدود الأردن حتى مش حدود إسرائيل.
نعم.
ركبنا في السيارة ورحنا والحدود الشرطة مخبر الشرطة قلت لك الحكاية. حتى أخذ فتش على هوية الرخصة السيارة. طلبوا منه الرخصة اعطاهم وطلبوا مني انه هذا ليش راكب معك هون يعني على الحدود
اللي هو ابن اخوك.
ليش انا راكب يعني؟ قال لهم تصريحي واعطيتهم اياه فاخذوا عندهم على الغرفه يدرسوا وشوفوا صحيح تصريح وتوقيعهم وكذا باللغه العبريه ولا يزال معي في الدار.
نعم.
فحتى زي ما قلت لك انه طول شوي وصار يحكي عليه باللغه العبريه انه ليش طولت بعد السوق واجا كله بكساء دون انا يعني متاسف احنا هاي واجبنا لازم ندرس فيها. قعدت اسبوع زمان من هاتي وعلمونا الحروف الهجائيه
الهجائيه العبريه طبعا
العبريه وكان كلمه كنت كلهم اولاد اخوتي اولاد خواتي.
طيب كيف لحظات احكي لي عن شعورك في اللحظات الاولى لدخولك الطيري. رحت على بيتكم؟
رحت هو معي ابن اخوي الصغير.
بيتكم كان ما زال موجود كما هو ولا مغير؟ الطير مغيره شكلها بنائها؟
لا احنا لعزماني انا كان بيت خرميط طويل يسع العيله كلها. لكن لما رحت انا صاروا بانين اخوتي طبعا كل واحد بنفس الساحه ساحه الدار واسعه.
نعم.
صار لهم كل واحد بيت من غرف ثلاثه وصالونات وصاروا عاملين جوا بالساحه نفسه برضو ديوان لهم لحالهم مش لدار منصور كلهم لدار صالح.
نعم.
وكله بساحه واحده. قعدت حوالي يعني مده التصريح كلها وانبسطت كثير واخذونا على كل المناطق.
زوروا فيها
تل ابيب هنا ثانيه وكل المناطق ما يعني زوروا فيها.
نعم.
والأكلات الشعبية والغير الشعبية.
نعم.
والسباحة في حتى من الطرائف اللي صارت معي.
نعم.
أولاد خواتي يقولوا لي خالي. أولاد أخوتي يقولوا لي عمي.
أيوة.
سمع هالشباب اللطيفين هيك وصاروا وصفوا بعض. قالوا شو رأيكم نأخذ خالي هذا تقول عمي نأخذ على البحر الأبيض المتوسط تل حيفا. تل حيفا.
نعم.
بين حيفا وبين تل أبيب بخدام هذا شط البحر الأبيض المتوسط. وبيحبوا يروحوا مع البحر كثير وإن أرض هناك كمان بزرعوها بطيخ. نشوف ناكله ونضحك عليه نسبح ونضحك عليه ندبه بالمي ونضحك عليه فرجي انه احنا اشطر منه بالسباحة.
انت كنت تسبح؟
ما جيت بالحديث
نعم
انا سامحهم وقولوا يلا هذا طبعا السيارات عندهم كثير وحالتهم كويسة.
ايوه
شغلوا هالسيارة سيارتين سيارة انا والكبار او السيارة كان حطوا فيها الشباب ويلا الى البحر.
نعم
البحر الابيض دوت على وصلنا شط البحر.
قديش بعيد عن كل بحر كان؟
يمكن حوالي
20-15 كيلو
يعني 15 كيلو.
نعم
المهم اخذوا رحم اواعي سباحه زي ما قلت لك مايوهات وشيء فقالوا مو خالي بعرف يسبح خير اخذناهم نحطه بالميه جابوا لي مايو معهم سباحه فحطوا. المهم وصلنا شط البحر وكيفوا لما وصلوا شلحوا نفسه هالمايوهات الشباب.
نعم
لسه بالمدرسة على الشباب وصاروا كانوا شوف يا خالد كيف نسبح وهذا. انا طبعا ابعدت شوية عنهم كثير خربت
ما كان معك مايوه وقتها؟
لا اعطوني المايوه
اعطوك مايوه
بس ابعدت عنهم مش بجنبهم ورحت بديها بعيدي اكثر من 100 متر
جوا البحر قلت؟
لا
على الشط
وحطيت اواعي هناك ولبست المايوه وضربت راس وخشيت جوا بيجي 100 متر.
ايوه
واغلبها تحت المي وقام وصار وصرخ ودم بالصوت قال خالي راح
ايوه
طلعت ولا هم لحكوني بالقارب نقيت الدلع قاربهم
اعتقدوا انك انت غرقت
قل له شو سكت خالي نزل. انا يعني اذكر السباحه اتقان رائع جدا.
نعم
لأنه تعلمتها في بلد اسمه قلقيلي. هاي قلقيلي الدور اللي زي دارك فيها بركنة السباحة الدورها غير البيارات.
نعم
فيها 32 بير ل 32 بيارة أنا عالجها وكل بيارة فيها بركة أبعادها 50 في 50.
ها في الطيلة
في قلقيلي
في قلقيلي عفوا
طيلة بركة واحدة بس بالسبيحة على الطيلة ما تعلم تصلح الطيلة. أما قلقيلي إذا يعني زي آية قد آية
بنتي نعم
بنتك تسبح وبتحدى اليوم من أي ولد بقلقيلي.
نعم
لأنه غدارهم في البركة تعلمت أو تعلم هو في البركة يوم ما يعبوها.
نعم
وهي 10 سنتي تصير نص متر تشعر أنه ما يحملتها متر كامل حملتها مترين. هي السباحة من ناحية علمية.
نعم
يعني لأن جسم الإنسان أقل كثافة من المي أثقل يعني المي اللي بيزيح جسمك أثقل من جسمك ولذلك تكون مدفوعة من الأسفل إلى أعلى مقوية. يعني نفس المشكلة صارت معي في حدود سوريا برضو.
نعم
مرة دخلنا نسبح واستغربوا انه هذا ولا يعني بهالسن رحنا وشمتها برا بالوادي الغاب اللي بينه وبين سوريا قالوا له لا مستدين يعني اللي بتفرجوا شيء.
نعم
فشرحت لهم يعني انه المية اثقل من جسمك ولذلك مش شطارتي انا شطارتي المية خلت نسبح. قلت لهم هسه بدنا نام على المي نمت على ظهري على المي قلت لهم اذا شفتوا مني تحرك اشي قولوا هذا
يضحك علينا.
قلت لهم هسه المي اللي بدها تحملنا فنمت ومديت يدي يجري ودي فكيف في واحد منهم قال والله قال انزل اسبح.
نعم
قلت له تخلش يعني الحركه بس مشان تغير اتجاهك اما اذا خفت تغرق لانه بصير جسمك بدل ما يصير سطحي بيعمل اختراق بقطع المي.
نعم
تصير عملية قطع زي ما تجيبها السكينة وتقطع البطيخة وتقطعها.
نعم طيب عمي بعد هالقصة و...
هاي طرائف.
نعم الآن سؤالي لك أنت، هل تم تسجيلك في سجلات هيئة الأمم المتحدة وكالة الغوث؟ متى سجلت سجلوك؟
سجلوني يعني وانا هنا يعني في، وكان معي بطاقة
لانه ما كان
قبل القاعد يعني حوالي يعني قبل 6-8 كان
معك الان كرت مؤنت انت؟
لا اللي بدي اقول لك شو اللي صار. بطاقة اذا واحد ببلدياتنا اسمه عقل.
نعم
عقل كأنه لجأ هو بعد لعمان بعد، وقال لي أنا معك بطاقة بدهم يأخذوا معونات، فقال لي أعطيني خليني أخذ بس معونات، جابوا معونات لعمان.
نعم
طب لك خمس ثانية وبدهم ملزم. وقال لي يا صاحبي يعني هو قال لي أعطيني البطاقة مشان أخذ عليها كام شوية كيلو سكر وجابوا، أعطيته البطاقة وراح ما رجعت بالمرة، وراجعت مرة مشان لحاجات يعني معينة وقالوا لي ما لكيش البطاقة كأنه غيرها على اسمه.
وما لكيش بطاقة الآن؟
مش عارفة طولها ما تابعت.
طب ما يعني كانت باسمك البطاقة؟
باسمه
بس. طب لو تراجع
راجعت
ما لقوا لك أي قرمية ولا أي شيء؟
ما لقوا، قالوا ما لقش.
هذا بانوس اللي أخذها منك؟
أخذها مني يعني قبل لما تقعدت
86. طب كنت تسلم عليها مو أنت تسلم عليها أشياء؟
كنت تسلم
تعالج فيها في العيادات الوكالة مثلا؟
لما نروح يعالجون كل شيء، بس ما تعرفوا لأن الاسم كأنه عامل يعني. بعدين زي ما سألت بس بتعايرنا فيها محمود انك ضيعت البطاقة هيك قبل لك.
طب تتذكر اسمك شو كان مكتوب بالبطاقة؟ شو الاسم اللي كان؟
مو اسم الآن حسين محمود صالح منصور. بجوز عندي الصورة والله.
طب إذا عندك صورة سهل تحصلها.
وروحت راجعت لأن أنا احتجتها مرة بعرف لإيش.
وين راجعت وقتها؟
بعرف راجعت دائرة الوكالة هون. مش لأن دائرة راجعت وإشي.
نعم.
دوروا على سجلات صريح وقالوا هاي ما في لك.
ما في لك.
فصرت أسأل الأصحاب. تلاقي قلت لهم هيك صار معي واحد أخذها. صديق يعني وكذا، قال لي هذا غيرها وزيفها.
طب تعرفوا الشخص؟ ما زلت تعرفه؟ وشو قال لك انها ضاعت يعني؟
بعدها ما شفتوش ولا قال وين راح.
ما بتعرفه؟
اسمه عقل.
اختفى.
اختفى.
نعم.
يعني.
طيب عمي الان يعني احنا تقريبا وصلنا لنهايه اللقاء، لكن قبل ما انه اسالك بعض الاسئله في نهايه هذا اللقاء عمي ابو محمود، في زيارتك لفلسطين ولقريه الطيري، هل سالت عن الاراضي اللي كان بيمتلكها والدك؟ هل في هناك دواشين؟ يعني ما زال لك اراضي باسمك موجوده هناك؟ حصتك من الارض مثلا من والدك؟
قالوا لي حصتك ما بتضيع ولا يمكن تروح.
نعم.
و ولا يمكن احنا نبيع متر لليهود.
طب عرفت شو حصتك انت الان من الاراضي؟ كم دونم لك الان انت شخصيا؟
بعرف بالضبط قديش. اما قبل حوالي 8 سنوات ودوني بواسطة بنك القاهرة، بنك القاهرة عمان، ودوني 35,000 دينار. 35,000.
شو هذول مقابل ايش؟
بايعين ارض بس اليهود.
للعرب.
للعرب.
مين اللي بايعهم؟ اخوك؟
اخوتي. اخوتي.
نعم.
يعني ان ارض احنا كثير يعني عند شط البحر لنا.
نعم.
بس بس اليهود باعوها لانه ما مشان ايش؟ بدهم يعمروا فيها بنفس البلد يعني.
نعم.
يستثمروها بين بنا يعني.
بين بعضهم.
غالي جدا هي. حتى تحت السهل في إنه لأنه في إنه قريب للبحر دونمات كثيرة. لا تزال لأنه قلت لك لا عندي، قال لي أنت لكم الدونم ما راح يسمونها ولا صامت بفضل أنا، لأن أنا اللي بساعد على عدم احتلالها، ما احتلوش على فكرة ولا شيء، بس احتلال.
نعم.
أما أنتم بعتوا أرض بدون علم أولادهم بدون كذا، هسه بيجيبوا أولادهم هون لعلمهم، جاءت الأرموك جامعة فطلعت حسك واعترفوا حسك وودوا لك إياها ورحت. نعم. سلمتها عادي يعني 35 ألف ومن الطراء يعني زي ما أقول لك محمود عملت بترجل اللي معلش يعني بدلنا المفصل هذا إلى اليمين شيل حطينا بدانه بلاتين شلف حوالي فوق ال 15 ثمنه حوالي 9000.
نعم.
بلاتين نوع من الذهب يعني هاي صار له حوالي 10 سنين.
طيب نعم.
وبس ضع كل هذا قالوا هذا دايم في معنى معنى تأمين صحي أنا معي وما حي لكن تأمين صحي ما بيشتغلوش الشغلات.
نعم.
بيشتغلوا شغلة إنه
عمليات بسيطة وكذا.
أما يغيروا قالوا إنه في روزميلا روزميلا في عمان دكتور هذا بيعملهم معاش هذا خاصة في الشغل.
طب انت قديش
وقال لي هذا بيكلف.
نعم.
بيكلف كثير ثمنه كذا وكان هذا انا معي جهات جديد.
نعم.
فدفعت.
طب ما بلغوك قديش لك اراضي في الان موجود تقريبا كم دونم لك انت الان حصدت؟
والله ما سألت انا بس بيقولوا لي يعني اذا صار اي شيء اهلا وسهلا واذا بعنا متر واحد لك الحصة.
اما ما بتعرف قديش لك انت؟
لا بعرفش.
نعم.
اما انا مطمئن انه لو يبيعوا 100 دينار اعطوني والدليل انهم اعطوني.
نعم.
من ارض لم بيعت لاهل البلد لناس يعني صار معهم مصاري وبدهم يعمروا.
نعم.
فيعني ارض عمار ومش واسعه.
نعم.
فبتعرف اعطينا اهل البنات عدم مؤاخذه لما الواحد شو المصريات اعطينا هاي 100 هاي 200 هاي مش عارف
شو هناك في الضفه في
لا هون اللي 4 بنات و زوجات ومحمود اللي ساكن فوقي.
انت لك بس ولد وحيد؟
ساكن فوقي محمود.
نعم. هذا اللي كان موجود امبارح اللي شفته. نعم. طيب عمي ابو محمود الان سؤالي لك انتوا عائلتكم هل لكم مضافه هون او ديوان في الاردن؟
لا
ما لكم لانكم عائلات قليله جدا.
لا ما فيش. لا.
نعم. طب الان راح اقرا عليه قرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 194 قرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 194 والذي صدر بشهر 12 عام 48 هذا القرار اقر حقك بالعوده الى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض عن المعاناه التي لحقت بك نتيجه النكبه وفي الشفاء. سؤالي لك الان كلاجئ
من هذا رح تسأل عن الهاي.
نعم.
من هذا القرار رح تسأل عن بطاقة الهاي
على أساس أنه في قرار في حق العودي.
بحق العودي أو البيع أو
التعويض ما في
أو
بيع.
التعويض.
نعم. مش أو التعويض والتعويض يعني هذا القرار قرار 194
إذا أثبت أنك لاجئ.
إذا أثبت أنك لاجئ أقر حقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض استرداد الممتلكات والرجوع والتعويض التعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتاء. الآن سؤالي إلى أنت كلاجئ أبو محمود ما هو موقفك إذا ما توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك مع الحفاظ على حقوقك الأساسية وحقك في تقرير المصير هل تعود إلى بلدك بغض النظر عن السلطة القائمة؟ قالوا اللاجئين بدنا نرجعهم الآن بدنا نعطيهم كل حقوقهم وبغض النظر عن السلطة القائمة هل تعود إلى بلدك؟ هل أنت متمسك بحق العودة؟
أول شيء حتى لو قلت لك متمسك زي ما قلت لك وهي النقطة اللي أزعلت محمود مني إن ضيعت
هل نفترض انه انت وجدت البطاقة هاي واثبتت انك انت لاجئ
أيوة.
وسنحت لك الفرصة ان تعود هل تعود الى بلدك هل انت متمسك بحق العودة
والله لا يعني مبسوط هنا كثير مبسوط كثير وبعتقد انه صح يعيش زي ما انا عايشه من ناحيه صار الي نسايب. خلنا اقول لك
نعم
صار الي نسايب هون واحفاد فوق 25 حفيد ونسايب يعني عدم مؤاخذه من عشائر رائعه جدا بيحترموا الناس في عبيدات مثلا وحات بن حاتم الدار الضامن واثنين اصلهم من فلكنا يعني برضو فلسطينيين متملكين ومبسوطين معهم.
يعني انت يعني انت بتنازل في حقك لليهود في ارضك؟
مش لليهود.
نعم
هم بياخذوها اذا ما رجعتش.
ما اذا ما رجعتش بياخذوها هم.
اذا ما رجعتش هو كم حصتي كيف معهم؟
هي ارضك موجوده الان.
لا ما موجوده مش باسمي.
طب هي في النهايه لما بدك ترجع عمي لبلدك راح تاخذ حقك انت، في شيء لك موجود، في ورثتك عن ابوك. ما زالت السجلات موجوده. يعني 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 انت يعني لو سنحتك الفرصه بالعوده لا تعود الى بلدك. ليش؟ بس لانه هون افضل.
لانه هون افضل وتقاعدي يعني هون ومعاملي وتامين صحي وصداقات وهذا بشوف احسن من هنا.
طيب
يعني صراحه
نعم. طيب سؤالي لك الان، يعني في شيء بعوضك عن وطنك وارضك وممتلكاتك؟ هل في شيء بالدنيا بعوضك عن ولدك؟
تعودت هون بس عندي دار وعندي ملك واصحاب وجيران بس.
نعم. طيب بعد التشرد ومعاناه السنين الطويله عمي ابو محمود، كيف تشعر بمسؤوليه المجتمع الدولي حيال النكبه التي عاش الشعب الفلسطيني؟ يعني المجتمع الدولي بتشعر انه قدم شيء لقضيه فلسطين وحل قضيه فلسطين؟ العالم ككل هل قدم لنا شيء حتى نحل قضيتنا؟ ولا ما زال العالم بيتفرج علينا؟
والله هو بتفرج يعني هيك اللي شايفه. فلسطين يعني.
ما قدم اي شيء.
هي عباره عن يعني تعاون.
نعم. طب في نهايه حديثنا راح اترك لك المجال اذا حاب تحكي اي شيء للاجيال القادمه وتمسكهم في الارض، حاب تحكي اي شيء في قضيه فلسطين، في رساله لابناء القادم للابناء للاجيال القادمه عمي ابو محمود، حاب تحكي اي شيء في نهايه اللقاء؟
العيش حرب لها اسرار فاطلع وسرها ان خير الناس اقواها.
نعم.
القوه في المال وفي المعلومات.
نعم.
هاي بس وصيتي.
لأبنائك. يا سيدي في نهاية اللقاء أنا سعيد عجاوي من فلسطين في الذاكرة بقدم لك كل الشكر والتقدير عمي أبو محمود على هذا اللقاء الطيب. إحنا أخذنا من وقتك كثير وإن شاء الله إن ما أزعجناك والله يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
الله يرضى عليك.
تحياتي لك.
الحلو اللي لا ينسى.
الله يخليك. أهلين فيك.